وتوابعها أثناء الدرس، وأظن أن الأخوات أدركنا ذلك. ابدأ على بركة.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمن.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مناسبة هذه الترجمة إلى التوحيد هي التنبيه إلى أن التوكل من أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. التوكل في اللغة معناه التفويض، يقال وكله بكذا، أي جعل أمره إليه، ووكله على كذا كذلك، وتوكل على كذا، وتوكل على الله، أي اعتمد على الله. فقول الناس بعضهم لبعض، فقول الناس بعضهم لبعض: وكلتك يا فلان بكذا، أي فوضتك فيه، أو فوضت أمره إليك. وأما التوكل في الشرع فهو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر. والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب المباحة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين يأخذ بالأسباب. من ذلكم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإذا أراد مثلا مكانا في الغرب ورى بمكان في الشمال أو الشرق، يعني بالنسبة للمدينة، وذلك حتى يعمي على الأعداء خبر الجيش. وكان عليه الصلاة والسلام يعزل مما أفاء الله عليه نفقة أهله السنة والسنتين. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، أو كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. والمعنى أن هذا الحديث يشير إلى أنه ينبغي للمسلم مع اعتماده إلى الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر أن يأخذ بالأسباب المشروعة. وذلكم أنه ذكر مثالا بالطير، والطير كل يعلم أنها إذا أصبح عليها الصباح خرجت من أوكارها تضرب في الأرض طلبا لرزقها، ثم تعود في المساء وقد ملأت حواصلها مما رزقها الله سبحانه وتعالى. وفي الكتاب الكريم ما هو أبلغ من عادة من الحظ على السعي في الكسب الحلال، في تحصيل الكسب الحلال. قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الآية الأولى وهي آية المائدة ذكر المصنف رحمه الله جملة منها شاهدا للترجمة من وجه، ومن وجه آخر هي تنبيه إلى أنه يجب على المسلمين أن يقفوا حيث أوقفتهم النصوص أمرا ونهيا وخبرا. فالوجه الأول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذه الجملة تتضمن أولا الأمر بالتوكل على الله، وثانيا تتضمن أن التوكل على الله شرط في الإيمان، فإن من أنزل حاجته بمخلوق يعتمد عليه في جلب النفع ودفع الضر فليس من أهل الإيمان. وأما الوجه الآخر وهو أنه يجب على المسلمين أن يستجيبوا للنصوص ويقفوا حيث أوقفتهم، وإن شئتم فقولوا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلكم أن هذه الجملة من الآية جاءت في ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل إذ دعاهم إلى أن يدخلوا الأرض المقدسة، فتعللوا بأن فيها قوما جبارين وأنهم لن يدخلوها، وآخر ما قالوا له قولة السوء: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فانبرى رجلان أنعم الله عليهما بتمام الهداية ومن عليهما بسرعة الاستجابة لرسول الله وعبده وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم، فصدعا في قومهما بهذه الجملة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والمعنى: يا قومنا أجيبوا موسى صلى الله عليه وسلم ولا تترددوا ولا تتعلل بمن في الأرض المقدسة من الجبارين قيل هم العمالقة، فإن الله سبحانه وتعالى فإن كنتم مؤمنين فإن الله عز وجل سيقويكم عليهم وينصركم عليهم ويشد أزركم. ولهذا قال ماذا؟ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وهكذا. فهذا السياق عبرة لنا، هو من وجه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس وحده الذين وأنه ليس وحده الذي ردت دعوته وتلكأ قومه بإجابته، بل هو على إثر من سبقه من المرسلين. وكذلك هي عبرة لنا، وأنه يجب علينا أن نجيب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلكم حياة الأرواح والقلوب وسعادة الدنيا والآخرة.
من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
هذه الآية من سورة الأنفال، وحتى يتم المعنى في أذهاننا معشر المسلمين والمسلمات، نطلب من قارئنا بارك الله فيه أن يقرأ السياق من أوله ويتمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
أحسن. نبدأ من قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا خطاب لأهل بدر رضي الله عنهم حينما حصل بينهم ما حصل في قسمة الغنيمة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه أو غيره فانتزعها الله منا حين ساءت أخلاقنا، فجعلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ما بعد ذلك من الآيات جواب عن سؤال مقدم، فكأن سائلا قال أو كأن سائلا سأل فقال يا رب من هم المؤمنون الذين أمرتنا أن نكون منهم، من هم المؤمنون؟ وهذا يسمى من البيان، سمى من البيان عن الجواب. فقال الله عز وجل إنما المؤمنون إلى آخر ما سمعتم، فإنما للحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. والسياق يتضمن صفات المؤمنين الكمل، وهي أولا وجلوا قلوبهم حين يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني خوف قلوبهم. الصفة الثانية زيادة إيمانهم حين تتلى آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص كذلك. الصفة الثالثة وهي الشاهد التوكل على الله عز وجل. الصفة الرابعة إقامة الصلاة وهي المحافظة عليها في أوقاتها وبهيئاتها وبما أمر الله له وبما أمر الله لها به من أركان وشروط وواجبات. الخامسة الإنفاق مما رزقهم الله، وهذا الإنفاق شامل لما كان فريضة كالزكاة والنفقة على العيال وما كان تطوعا وهو ما كان خارج ذلك مما ندب الشارع إليه ولم يوجبه. ثم بعد أن ذكر سبحانه وتعالى صفاتهم أثبت لهم شيئين. أولا أن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الخمس هم أهل الإيمان الحق الكامل. وثانيا ما أعد لهم من الثواب وحسن المآل والحال، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالآيات إذن تتضمن بالإضافة إلى الأمر بالتوكل على الله وقد تقدم حده، تتضمن شيئا آخر وهو الدليل على ما قرره أهل السنة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
يا أيها النبي الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقوله حسبك الله أي كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين فيه قولان لأهل العلم، أحدهما حسبك الله وحسب يعني الله حسبك يعني كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وهذا يتضمن حظ كل مسلم ومسلمة على أن يوقن أن الله ناصر دينه ومعليا كلمته ومعز جنده وإن حصلت بعض الأمور. والمعنى الثاني والقول الثاني حسبك الله يعني كافيك، وكذلك وحسبك من اتبعك من المؤمنين. فعلى هذا المعنى الآية إخبار من الله عز وجل بأنه هو الكافي، هو كافي، وكذلك من اتبعه من المؤمنين هم كافوه. والمعنى الأول هو الحق، المعنى الأول هو الحق، وعليه فإن معنى الآية وعد الله سبحانه وتعالى أن الله هو كافي وكاف من معه من أهل الإيمان. ويترجح المعنى الأول ويرجح المعنى الأول أن الكفاية هي لله سبحانه وتعالى، الحسب هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه،
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني من يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه فإن الله كافي فلا يحتاج إلى أحد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
هذا الحديث فيه أولا الحظ على قول هذه الجملة: حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلكم حينما تنزل بالمسلم نازلة تكدر عليه وتعكر عليه حياته وترهقه، فإنه يقول هذه الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل. وثانيا فيه كذلك الثقة بأن الله عز وجل معين قائلها على ما ينوبه من شدائد الأمور، وأنه يفرج همه وينفس كربه ويخلصه من كل ضائقة. ثم برهن ابن عباس رضي الله عنه بما حكى على أن الله سبحانه وتعالى مؤيد قائل هذه المقولة، قائل هذه الآية. نحن نقول المقولة لأنها من الحديث، بقصتين: إحداهما حدثت للخليل صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ابن آدم صلى الله عليه وسلم، يعني على صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، وذلكم أنه قالها حين ألقاه قومه في النار. فماذا كانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام؟ جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يمسه سوء، أكلت الحبال فقط. وكذلك الثاني محمد صلى الله عليه وسلم حينما انصرف من أحد وكان في الغد، أخبره مخبر أن قريش ستنقض عليهم، فماذا قالوا؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فرددها المؤمنون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت العاقبة؟ رد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا وفرج عن أهل الإيمان، انقلبوا بنعمة من الله وفضل. نعم.
باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
أقول بارك الله فيك، هذه الآيتين قبلها
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
أقول: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أولا التنبيه إلى أن الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فيجب على المسلم أن يحذرها. الثاني التنبيه إلى أن هذه وهي الأمن من مكر الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله منافية لكمال التوحيد، وما من مسلم ولا مسلمة من الله عليه بالتوحيد إلا وهو يحرص الحرص الشديد على توقي ما ينقص به توحيده وينافي كماله، لأنه يحب أن يلقى الله على التوحيد الكامل. لما تقرر عند أهل الإسلام والسنة على من أن التوحيد هو السبب الأعظم لدخول المسلم الجنة، فالموحد مقطوع له بالجنة. يعني بظاهر النصوص، ولا نقول فلان من أهل الجنة وفلان من أهل الجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأدلة دل على هذا. ولهذا بوب النووي رحمه الله على أحاديث بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم، قال: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وثمة أمر ثالث تشير إليه الترجمة، وهو أنه ينبغي لكل مسلم ومسلمة، بل يجب أن يجمع أو الجمع بين الخوف والرجاء. ولماذا؟ لأن الخوف يردع عن مغاضب الله ومساخطه، والرجاء يطمع من استزله الشيطان فاقترف إثمه، يطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم: الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. وقالوا: من اعتمد على الخوف وحده هلك، لأن نهايته اليأس من روح الله، ومن اعتمد على الرجاء هلك، لأن نهايته أنه لا يبالي بما حرم الله، لا يبالي لا بأمر ولا بنهي، ومن جمع بينهما نجا. نعم. فإذا تقرر هذا فما أظنكم إلا أدركتم أن الآية جاءت، أن الآيات الثلاث ومنها آية الباب جاءت متضمنة أمرين. الأمر الأول أن ما نزل بالأمم السابقة من بأس الله وأخذه وأليم عقابه هو نتيجة اغترارهم بما أترفوا فيه من النعم. ف فنسوا الله سبحانه وتعالى فأمنوا عقابه ولم يطمعوا في ثوابه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تحذير المؤمن أن يغتر ويعجب بما هو فيه فينسى أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء فيدع ما أمر الله به ويركب ما نهاه عنه. ومن هنا نقول الأمن من مكر الله. مكر الله يعني أخذه على غرة وبغتة. فالأمن إذا من مكر الله هو الاغترار اغترار الإنسان بما هو فيه من جاه وسعة رزق وقوة جسد وعافية في نفسه وماله ويعجب بذلك فلا يبالي. والصفات الحميدة إذا ذكرت في الكتاب الكريم فإن المراد من ذكرها الثناء على أهلها والحظ على التأسي بهم. وإذا ذكرت الصفات الذميمة القبيحة فإن الغرض من ذكرها ذم أهلها وتحذير المؤمنين أن يسلكوا مسلكهم. فختم الآية بقوله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا تحذير من نتيجة الأمن من مكر الله أنه يخسر. وفيها كذلك أن المسلم يجب عليه أن يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ويؤكد هذا الحديث الصحيح إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يغترن المسلمون والمسلمات بما يرونه من النعم المتتابعة الوافرة على أعداء الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون،
هات ما قبلها الآيتين أو ثلاث من سورة الفجر.
تمام القصة يا شيخ.
إيه؟ من قول إبراهيم عليه السلام فبشرتموني، أو قبلها الآيات.
قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
خلاصة القصة أن الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يهلك قوم لوط بعث نفرا من الملائكة يخبرون إبراهيم صلى الله عليه وسلم بما يحل بقوم لوط ولوط هذا هو ابن أخي إبراهيم، فإبراهيم عمه. فالظاهر فالظاهر والله أعلم أنه من أجل القرابة التي بين النبيين عليهما الصلاة والسلام بعث الله ملائكته، منهم جبريل صلى الله عليه وسلم، ليخبر إبراهيم بما سيحدث. فلما رآهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم نكرهم، يعني استنكرهم، لأنهم جاءوا على صورة شباب، صورة بشر لم يعرفهم. وكان من عادة إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه يهيئ الطعام للضيوف، فراغ إلى أهله وأتاهم وأتى ضيفه بعجل حنيذ، يعني مشوي، ذريات سمين، والمعنى أنه سمين ومشوي، هذا يدل على أنه مجهز قبل مجيء الضيوف، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، تهيئة القراء لمن يطرقه من ضيفان. فلما قرب الطعام إليهم ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، أوجس خيفة، لأن من عادة الناس والعلامات التي يستدلون بها على حال الضيف أنه إذا أكل من طعامهم أملوا منه وأنسوا به، وإذا مثلا كف يده عن طعامهم وأحجم فإنه تقشعر قلوبهم منه، يخافون. فبادرته الملائكة عليهم الصلاة والسلام، قالوا لو لا توجل، وبشروه بما سمعتم بغلام، هذا الغلام هو إسحاق صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام استغرب، لأنه قيل إن عمره في ذلك الوقت 100 سنة، وعمر زوجه سارة 80 سنة أو 90، والعادة أن من بلغ هذا السن لا ينجبون، وإن كان الرجل ينجب في الغالب، لكن المرأة لا تنجب، بل المعتاد عندنا أن من جاوز في 50 قليلا لا تنجب إلا في النادر. فقال كيف تبشرون هذه البشارة؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هنا رد الخليل صلى الله عليه وسلم بما سمعت، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا من هو ضال مجانب الصواب. والقنوط ما هو؟ القنوط هو أشد اليأس وأقواه، بحيث أن الإنسان لا يطمع في رحمة أبدا، وهذا هو ما يهوله الشيطان في قلوب بعض العصاة المسرفين على أنفسهم، فينفخ فيه أولا حب الشهوات، فإذا ارتكس فيها وانغمس فيها وحدثته نفسه بالرجوع عنها إلى الله هولها في نفسه، وأنه كيف يغفر لك وقد مضى من عمرك كذا وكذا وأنت على هذه الحال، كيف يغفر لك وكيف تتوب وأنت قد فعلت وفعلت وعصيت وعصيت، ما كنت تخشى الله إلا بعد هذا، الآن مثلا على سبيل المثال الآن وقد تبت إلى رشدك. فيبقى هذا المسرف المسرف على نفسه والعياذ بالله بين 3 أعداء، الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. لكن من من الله عليه بالبصيرة وألهمه رشده فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عما هو عليه من مغاضب الله سبحانه وتعالى، لا يخلق من رحمة الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.
هذا الحديث يتضمن ذكر ثلاث كبائر، والكبائر قد تقدم تعريفها جمع كبيرة. فالذنوب منها صغائر تكفرها صالح الأعمال، أو تكفرها الأعمال الصالحة، وهذه الصغائر. وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى، وبدأ بأعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك. نعم، فهو أعظم الذنوب، لا ذنب أعظم منه أبدا، وقد تقدم الدليل على ذلك. نعم.
وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. انتهى الباب.
أقول خبر ابن مسعود فيه كم كبيرة؟ أربعة. خبر ابن عباس فيه ثلاث ولا منافع. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب في كل مقام بما يقتضي. هذا وجه من أوجه الجمع بين حديثي الباب وما في معناهما. وثمة وجه آخر يذكره أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بأمور، بأمر أو أمور، ثم ينزل عليه الوحي بالزيادة فيخبر كذلك. والخلاصة أن جملة ما تضمنه الخبر كم كبيرة؟
سبع.
أربع كبائر: الشرك، وماذا؟ والأمن من مكر الله، وماذا؟ والقنوط، واليأس من روح الله. اليأس هو استبعاد الفرج، الإنسان يستبعد الفرج، فإذا خسر مثلا يستبعد أن لا يربح. وبعض الناس حينما تولد لهم أو لقريبهم بنات يستبعد أن يولد له ذكر مثلا، هذا استبعاد الفرج. بعض الناس إذا وقع في ضائقة يستبعد أنه لا يفرج عنه، وهذا خطأ أبدا. يجب على المسلم أن يطمع برحمة الله ويؤمن بقضاء الله وقدره. فمن رزق البنات فإن الله سبحانه وتعالى قدر له ما قدر، إما أن يكون نسله كله بنات ولا راد لقضاء الله ولا معقب الحكم، وإما أنه سيولد له أولاد من هذه المرأة أو من غيرها. ومن وقعت به ضائقة، كثرة دين، خسر في أرباح، فهذا ما حدث هو مقدر عليه من الله عز وجل، فإن صبر واحتسب نال الأجر، وإن يئس فعليه الوزر. فيجب على المسلم أن يكون طامعا برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الوقت الذي بعده.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة:
الشاهد واضح، شاهد الترجمة واضح ومناسبتها واضحة. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وسوف تزيد وضوحا بعد إن شاء الله تعالى. أولا، الصبر في اللغة معناه الحبس والمنع، ومنه سمي الصبر، ومنه سمي الصوم صبرا، لأنه يحبس النفس عن شهواتها. وسميت اليمين الكاذبة، وهي اليمين الغموس، وحدها كل يمين يقتطع بها حق المسلم ظلما، سميت يمين صبر، لأنها تحبس الحق عن صاحبه وتمنعه منه. والصبر في الشرع هو حبس اللسان عن التشكي، والنفس وحبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس الجوارح عن قبائح الأفعال المنافية للصبر، مثل شق الثياب، مثل ما يفعله بعض الناس عند المصائب من شق الثياب أو إحراقها أو تحدي التراب أو الدعاء بدعوة الجاهلية، مثل وكثر عزاه وجبلاه وخيبتاه ومن معه صراط. فهذه أمور تنافي الصبر. فمن قدر على أن يقهر نفسه على البعد منها فقد نجح وأفلح. والصبر عند الصدمة الأولى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فمن فجعته فاجعة وحلت به مصيبة في نفسه أو ماله أو في أهله أو في ولده، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وتجلد وصبر وقهر نفسه، سلم من افتراس الشيطان له. ومن عجز عن ذلك فواجه هذه المصيبة بما ينافي الصبر، فإن الشيطان يفترسه افتراسا عظيما، وقد يكون فريسة له طول عمره. وقد جاء في الكتاب الكريم الأمر بالصبر والحض عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في 90 موضعا من كتاب الله. أقول: ومنها قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني الموفقون للصبر والحق. وما يرضي الله عز وجل. والصبر ثلاثة أقسام: أحدها صبر على طاعة الله وما يكتلف ذلك من مشاق حتى تؤدى. الثاني صبر عما تهواه النفس من محارم الله. والثالث صبر على أقدار الله، وإن شئت فقل صبر على المصائب. في صحيح مسلم من حديث صهيب ابن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن معاشر المسلمين والمسلمات يتبحبح في خيرين ويتقلب فيهما، أحدهما الصبر على البلاء، والثاني ما هو؟ الشكر على النعمة. فكلما ازدادت مصائبه ظهر صبره، وكلما ازدادت نعمه ظهر شكره. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الكمل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد مؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه عندي جزاء إلا الجنة. هذه بعض الأدلة المتضمنة من وجه فضل الصبر وحسن مآب أهله وثوابهم، ومن وجه آخر فيها حرص كل مسلم ومسلمة على أن يبادر إلى الصبر ويتسلح به، فإنه جهاد لنفس الأمارة بالسوء، وجهاد للهوى، وطرد للشيطان عنه، فيصبح بذلك في حسن حصين. ثم يجب أن يكون الصبر مع الاحتساب، ليس من قبيل استعراض القوى النفسية والقلبية، لا، يجب أن يقترن به الاحتساب، يجب أن يقترن به احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولعلكم أدركتم هذا من حديث أبي هريرة قال: عندي جزاء إلا الجنة، الحديث القدسي. فإذا تقرر هذا فالآية التي صدر بها المصنف رحمه الله باب الصبر تتضمن ثلاثة أمور، وهذه الثلاثة أمور تظهر لكم بتلاوتها إن شاء الله، ومع هذا سنعلق عليها قليلا. يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فكم جملة من كم جملة تتألف الآية؟ من ثلاث جمل. الجملة الأولى إخبار الله سبحانه وتعالى أن ما يصيب العبد هو بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فهي مقدرة سبق بها علم الله وكتابته إياها في اللوح المحفوظ ضمن ما قدره الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. اللهم أن نسألك اللطف في قضائك، وأن تجعل العاقبة لنا خيرا في الدين والدنيا والآخرة. الجملة الثانية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسرها علقمة رحمه الله قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقوله رحمه الله: هو الرجل هذا من باب التغليب لا من باب التخصيص. فإنما خاطب الله به الرجال هو من المسلمين هو كذلك خطاب للمسلمات المؤمنات، ولا تخرج إلا بما دل عليه الدليل كالجهاد، فإنه من خصائص الرجال. ولا تؤمر المرأة أن تجاهد أبدا، اللهم بالمال نعم، وأما بنفسها فلا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعلقمة، هذا هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، تابعي جليل من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه، لم يتمكن من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، فهو إذن نعم ولد في الإسلام، تابعي ولد في الإسلام. الجملة الثالثة: والله بكل شيء عليم. فكل ما يصيب العباد من خير أو شر، من سعة أو ضيق، الله عليم به، وكذلك هو عليم بأحوال عباده، لا تخفى عليه منهم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله بكل شيء عليم. فمن أخفى من حاله أو مقاله أو عمله على الناس شيئا فإن الله يعلمه ولا يخفى عليه منه خافية. ففيها إذن الحظ على أن يراقب المسلم ربه في الغيب والشهادة والسر والعلانية، كما قال صلى الله عليه وسلم في حج الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
تقدم الطعن، وكذلك تقدمت النياحة. فنكتفي هنا بذكر شيء من مظاهر النياحة، وذلك منصوص عليه، أخرج أحمد وابن ماجه عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة. وهذا الذي أخبر به جرير رضي الله عنه يتضمن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا من النياحة. فهو وإن كان ظاهره أنه موقوف، لكن له عند أهل العلم المحققين من أهل السنة أنه له حكم المرفوع، وعليه فإنه دليل على أن ما يصنعه الناس من التجمعات وإقامة الولائم بعد دفن موتاهم عند أهل الموتى من النياحة. لماذا؟ لأنه يقوي في نفوس المصابين الجزع والسخط. ومن هنا يجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن هذا محرم لما فيه من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعزية. وعليه فإن نقول صنع الطعام له أحوال ثلاث. الحال الأولى أن تصنع طعاما لأهل الميت لأنه حل بهم ما شغلهم عن أنفسهم، وتذهب إليهم به، وفي هذه الحال لا تدعو أحدا أبدا، ومن حضر موافقة بدون دعوة فلا مانع أن يأكل، إن شاء أكل وإن شاء ترك. الحال الثانية أن تصنع لهم طعاما وتدعوهم إليه في بيتك، وفي هذه الحال تأكل معهم وتدعو من ترى أنه عون لهم على تصبيرهم وتسليتهم حيال ما أصابهم من مصيبة، وهذا أفضل الأحوال. الحال الثالثة أن تصنع الطعام إليه لهم وتذهب به إليهم وتدعو إليهم وتدعو الناس إليه، أو يكون عند حيك وقطرك عادة أنه في الغداء في العشاء يحضر الناس انتظارا لما يصنع، وقد يعمد بعض الناس إلى برمجة أو جدول زمنية كما يقولون، فيقولون الغداء اليوم عند فلان وفلان وفلان، هو على فلان وفلان وفلان، يعني في هذه الحالة، والعشاء على فلان وفلان وفلان وفلان، وهكذا لمدة أيام، وتحديد العزاء بثلاثة أيام. فهذا من المنكر الذي يظهر الحديث الدلالة الصريحة على أنه محرم لمخالفته هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هما بهم كفر يعني من أعمال الكفار، فليس كل خصلة من خصال الكفر هي مخرجة عن الملة. ومن هنا نقول ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإيمان أصل ذو شعب، وهي الطاعات باختلافها، وأن الكفر أصل ذو شعب وهي المعاصي، فكل طاعة هي شعبة من شعب الإيمان، وكل معصية هي شعب من شعب هي شعبة من شعب الكفر. نعم، وهذا قد فصلناه في غير هذا الموضع كما فصله العلماء، فنكتفي بالإشارة إليه هنا، وندعو من أراد البسط أن يراجع ذلك في مواطنه من أشرطة وكتب. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هذا الحديث يتضمن الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البراءة من أهل هذه الخصال. الخصال الأولى ضرب الخدود، يعني عند المصائب يضرب خده، وكذلك مثله من يضرب صدره، نعم، أو يضرب رأسه، لكن عبر بالخدود لأنها الغالب. الثانية ما هي؟ شق الجيوب، والجيب هو مدخل الرأس من الثوب. وعبر به لأنه الغالب. فمن شق ثوبه من أسفله إلى أعلى وقطعه قطعا حال المصيبة هذا أشد جزع. والثالثة من دعا دعوى الجاهلية كما تقدم. وهذا الحديث من نصوص الوعيد التي يمرها أهل السنة كما جاءت ولا يعرضون لها بالتأويل. قالوا حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
هذا الحديث فيه تقسيم عباد الله إلى قسمين: قسم يريد الله به الخير شرعا وقدرا، فهذا يجري عليه الله ما يجري من المصائب تمحيصا له وتنقية مما يقارفه من الأذى. الثاني، الصنف الثاني، من لا يريد الله به خيرا لما سبق في علمه سبحانه وتعالى أنه ليس أهل الخير، فهذا يمسك عنه البلايا والمصائب حتى يلقى ربه، حتى يلقى ربه هناك يجازيه بما يستحق من العقوبة. إذن في هذا حظ لكل مسلم ومسلمة على أن يستسلم للمصيبة ويرضى ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويعتقد أن هذا خير له في عاجل أمره وآجله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. انتهى الباب.
هذا الحديث جمله ثلاث. الجملة الأولى: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الجملة الأولى إثبات محبة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المحبة ينالها من الصابرون على البلاء، كما قال تعالى: والله يحب الصابرين. الجملة الثانية ما هي؟
من رضي فله الرضا.
نعم. الجملة الثانية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحسن ثواب الصابرين، يحسن ثواب الصابرين، وأن من ثواب الله لهم أنه يرضى عنهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فمن تقبل المصيبة واستسلم لها واحتسب من ثواب الله أن الله يرضى عنه، هذا من الله عز وجل، فله الرضا من الله. فالرضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولازمها أن الله يحسن عاقبة من يرضى عنه، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، عاقبة أو ضمن ما يذكره من ثواب عباده. فلا يفسر الرضا بأنه الثواب، لا، لكن الرضا صفة لله لازمها أن الله يثيب، والسخط صفة من صفات الله ولازمها أن من أسخط الله سخط الله عليه. فإذا الجملة تفيد أن الصبر والاستسلام والاحتساب سبيل إلى مرضاة الله، وأن الجزع من مساخط الله سبحانه وتعالى. والثالثة
من سخط فلا سخط.
إذن عظم الجزاء مع عظم البلاء، هذا الثاني كذا؟ نعم؟
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء،
هذا الثاني. ها؟
الأولى هذه الأولى.
إذن إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وقد تقدم من الأحاديث ما يشير إلى ذلك. فكلما اشتدت المصيبة على العبد عظم ثوابه عند الله عز وجل، لكن بقيد ماذا؟ الصبر والاحتساب. والجملة الثانية تقدم معناهما، فنعتذر عن عدم التركيز على جمل الحديث. نعم. والحمد لله الذي بنعمته تجد الصالحات. نترك ربع ساعة أو ثلث ساعة للأسئلة. هل ورد إليك شيء؟
نعم. أثابكم الله ونفع بكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، لم أفهم ما ذكر بالأمس أو نعم من أن الخضر عليه السلام وسعه الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم.
أقول دعاة التحرر ومن يجيزون الانتقال من دين الإسلام إلى غيره يحتجون بهذه الحجة، يقولون هكذا، يقولون يسع المسلم أن يخرج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن شاء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. ما حجتكم؟ قالوا الخضر وسعه الخروج عن شريعة موسى، هذا قولهم. يقولون الخضر وسعه ماذا؟ الخروج عن شريعة موسى. فسمعت الرد من وجوه. قلنا أولا أن الخضر عليه السلام لم يكن على شريعة موسى. الخضر لم يكن من أتباع موسى، ودللنا على ذلك. قلنا الخضر لم يكن على شريعة موسى صلى الله عليه وسلم حتى يخرج عنها، ما كان على شريعة موسى أصلا حتى نقول أنه خرج عنها. ثم بعد ذلك ما أظنه فاتك أيها السائل بقية الأدلة والبسط المسألة. نعم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: هل لحضورنا المناسبات العائلية المشتملة على المنكرات والمعازف يعد من التماس رضا الناس بسخط الله؟ يقول: هل حضورنا المناسبات العائلية المشتملة على المنكرات والمعازف يعد من التماس رضا الناس بسخط الله؟
هنا حالتان، إحداهما أو بل ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحضر مقرا، لا يمكن لا بقلبه ولا بلسانه، فهذا لا شك أنه التماس لسخط الله برضا الناس، وهو شريك في الإثم. الحال الأولى أن يحضر طمعا في الإنكار ونهيهم عن هذا، وقد غلب على ظنه أنهم يستجيبون، أو على الأقل لا يفعلونها بحضرته، فهذه له عليها أجر إن شاء الله. الحال الثالثة أن يحضر غير عالم بما يفعلونه بالمنكرات، وهذا أكثر ما يكون في الولائم في العروسات. يحضر ثم بعد ذلك تواجه هذه المنكرات من معازف، من أغاني، من تعري نسوة. ففي هذه الحال يجب عليه الخروج من هذا المكان، يخرج ولا يجلس على المنكر إلا إذا عجز عن ذلك، عجز عن ذلك، كأن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع أن يقود سيارته، نظره ضعيف، سن كبير، جسمه متعب، أو امرأة ذهبت سيارتها ولا تستطيع الخروج. ففي هذه الحال يعتزل المنكر ما أمكنه مع إنكاره بالقلب. نعم.
تبارك الله. وهذا السائل يقول: شخص كسب ماله من الحرام، الموسيقى والغناء، وقام ببناء مسجد، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ وهل تقبل هذه الصدقة؟
أما قبولها فلا، لأنها محرم، لأنها من كسب الحرام. والله عز وجل لا يقبل إلا من كسب طيب، فلا تقبل، لا، ليس له أجر على هذا. وأما صحة الصلاة فيه فبعض أهل العلم يرى أنها صحيحة، نعم، وبعضهم يرى أنها لا تصح، والله أعلم. لكن أنا أطمئن على أنه لا يصلى في هذا المسجد. نعم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: ما معنى يمين الغموس؟
لأنها تغمس صاحبها في النار بما اقتطعه ظلما. هذا يا بنتي من أحاديث الوعيد.
وهذا السائل يقول: هل نترك إنكار المنكر على الشخص الشديد المجادل لمنكره، أم نستمر؟ وإذا كان استمرارنا في الإنكار يزيد من تمسكه بالمنكر، ماذا علينا أن نفعل؟
أهل السنة يبينون السنة للناس ولا يدخلون معهم في جدال، ولكن من كان مسترشدا أبان له الحق بالدليل، فهذا الواجب. وفي الحديث الصحيح: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. نعم، هو صحيح أو حسن في مجموع طرقه.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: إذا كان علقمة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون من صغار الصحابة؟
لا يكون من صغار الصحابة، لأن حد الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فطرة الإسلام بأن يكون أبواه مسلمين حتى ولو لم ينطق بالشهادة هو تبع لهم، فيعد من صغار الصحابة. لكن علقمة رحمه الله ما أظنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ما أظنه لقيه، ولهذا يقال من كبار التابعين، لأنه ولد في الإسلام وتفقه وتعلم، أخذ العلم عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل يقول: ما الجمع بين من قالوا إن القول على الله بغير علم أعظم جرما من الشرك، وبين أن الشرك أعظم الذنوب؟
ذلكم لأن الشرك، يعني أقول، لا منافاة بينهما، فإنه فيما تتضمنه الآيات القول على الله بلا علم أعظم، قال أهل العلم، لأن الله ختم به: وذلكم لأن القول بلا علم يشمل كل بلية. وأما صنوف المعاصي أفراد المعاصي فالشرك أعظمها. يعني مثلا إذا اجتمع على المرء عافانا الله وإياكم شرك وعقوق وقطيعة وسرقة وهكذا، يقال الشرك أعظم، الشرك أعظم ذنب بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلالة كذلك القرآن الكريم. فالذي يظهر لي أن القول أنه يعني يعبر عن القول على الله بلا علم بأنه أعظم الذنوب أو أعظم المنكرات، لأنه شامل للشرك. فالشرك قول على الله بلا علم. نعم، من هذا الوجه.
حفظكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم من تنقبت أثناء الإحرام وهي ناسية؟
لا شيء عليها إن شاء الله، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: نعم، وفي رواية: قد فعلت.
ويقول هذا: هل تكفي صلاة ركعتي سنة تحية المسجد في المسجد الحرام عن الطواف؟ يقول: هل تكفي صلاة ركعتي سنة تحية المسجد في المسجد الحرام عن الطواف؟
لعل السائل والسائلة يشير إلى طواف التطوع. طواف التطوع هذا من دخل المسجد الحرام سواء كان من أهله أو واردا عليه، فلا شك أن ركعتي أن تحية المسجد كافية عنه. نعم. وأما الطواف الواجب هو طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف الإفاضة فلا تكفي عنه الركعتان أبدا.
الله يقول: أشكل علي حديثين. الحديث الأول
يعني هكذا قال: أشكل علي حديثين.
نعم.
أظن على لغة خرق الثوب المسمارة.
الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الشرك.
كان
يحذر من الشرك.
يحذر
من الشرك. والحديث ويقول أنه صلى الله عليه وسلم أنه ليس
بواقع. إذن غير واقع. يعيد الصيغة. هاتي ما تحدث.
كأنه يقول: أخوف ما أخاف على أمتي. قال: أنا أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. وفي حديث آخر يقول: إني لا أخشى عليكم أن تشركوا من بعدي. فكيف الجمع بين الحديثين؟
نعم، أن تشركوا من بعدي هذا في الصحابة رضي الله عنهم، هذا على صحة الحديث. والحديث الذي أعرفه: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في الجزيرة ولكن يرضى بالتحريش بينهم. فلا منافع، بارك الله فيك، ليست هناك منافع. وتحذيره من الشرك وقع مصداقه، فكثير من المسلمين إن لم يكونوا أكثرهم عندهم الذبح لغير الله والطواف بالقبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وغير ذلك، بل يوجد ممن ينتسب إلى العلم داعي إلى الشرك، داعي إلى الشرك، وقد ذكرت لكم اسمه أمس أو قبله. نعم.
يقول: عندي أبناء.
أقول: وغيره كثيرون.
يقول: عندي أبناء هم كسالى في الصلاة، وذات مرة غضبت غضبا شديدا وشقيت ثوبي الذي ألبسه أمامهم، هل يلزمني توبة في هذا الأمر؟
ما في.
يقول: عنده أبناء.
شق الثوب.
نعم.
نقول: أولا اجتهد، بارك الله فيك، في مناصحتهم، وتحبيب الصلاة إلى قلوبه في الجماعة. وإن كانوا يصلون في هذا إن كانوا يصلون في البيت وأوسع صدرك واستعن بالله على مناصحتهم بمن له محبة في قلوبهم من كبار أقاربكم لا سيما أهل العلم، واجتهد في الدعاء لهم. وأما بالنسبة لشق ثوبك فنقول زادك الله حرصا ولا تعد، بارك الله فيك، إلى مثل هذا. وما أظنك فعلت ذلك جزعا وتسخطا، ليس من هذا إن شاء الله تعالى.
والله يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم في الله. السؤال: أحد الشباب يريد السفر إلى الصين، هل إذا لبس الثوب يكون لباس شهرة؟
أولا أقول لك: أحبك الذي أحببتنا من أجله، وجمعنا وإياك السامعين والسامعات في دار كرامته كما جمعنا في الدنيا على طاعته. وثانيا لنتأمل أيها المسلمون والمسلمات، إذا وفد علينا الكفار من الشرق أو الغرب فهل يتنازلون عن لباسهم إلى لباسنا أو يبقون على ما هم عليه؟
يبقون
على ما هم عليه. فلماذا أنت أيها المسلم تتنازل عن لباسك الذي هو من سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليس لباس شهرة هذا أبدا، بل يجب لك أن يجب عليك بما أرى أن تكون بثيابك، تكون بثيابك. ونحن نعلم رجالا كثيرين يذهبون إلى الشرق والغرب، يصلون إلى دول الكفر كالصين وغيرها، ولم يعرض لهم شيء لله.
وهذا السائل يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة؟
انتهى السؤال؟
لا لا لا، ما حكم تأخير طواف الإفاضة إلى أن تخف زحمة الطواف؟
لا مانع إن شاء الله تعالى، لو أن المسلم حاج من الرجال والنساء أخر طواف الإفاضة حتى يخف الزحام لا مانع من ذلك، وجعله آخر عهده بالبيت فإنه يجزئه عن طواف الوداع. لكن ننبه إلى شيئين: الأول، من خشيت من المسلمات مداهمة العادة الشريرة فإننا ننصحها أن تعجل بطواف الإفاضة. فإذا طافت طواف الإفاضة ثم جاءتها العادة بعد ذلك أو نفست فليس عليها طواف وداع. الشيء الثاني، ننبه ذوي أو ننبه المتزوجين أن لا يقربوا بعضهم قبل طواف الإفاضة، فإن بعض الناس قد يخرجون من مكة إلى الطائف أو إلى جدة مثلا ويقولون أمامنا أيام. في هذه الحال يحذرون أن يأتوا الجماع. نعم، فإنك والجماع يعني عليه الفكرة. نعم.
ويقول شيخنا حفظكم الله: هل يجوز مغادرة الحرم إلى جدة أو الطائف أثناء فترة التأخير؟
أشرنا إلى هذا أنه لا مانع، لكن نرى أنه إن أمكنه الإقامة في مكة فهو أفضل، يتزوج من طاعة الله ومجاورة هذا البيت الحرام الشريف العظيم. هنا ننبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس إذا تحلل من إحرامه رمى الجمرة مثلا وحلق وطاف، فإنه يذهب إلى خارج منى، يذهب مثلا إلى مكة، فيبقى ما شاء الله حتى يكون الهجيع من الليل ثم يأتي ويقول أبيت في منى، وبعضهم يتوسع ويذهب إلى جدة والطائف. هذا يا عباد الله خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ليالي منى كلها بمنى ولم ينزل إلى مكة. نعم يجب عليه، أقول ينبغي له، بل يتأكد في مارة أن يبقى في منى، لأنه في عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى. لكن إذا اضطر بأن يكون المخيم يعني ليس فيه تكييف، ليس فيه دورات مياه، معه نساء ضاق بهم الحال، في هذه الحال لا مانع يعني يذهب إلى مكة ويسكن في مكان بارد، فإنه قد يضطر إلى ذلك، لا سيما إن كان معه أطفال. أما من كان موسعا عليه عنده التكييف والماء البارد والسعة، فإن ننصحه ألا يغادر منى، ننصحه ألا يغادر منى، فإن الناس توسعوا بهذا توسعا غير مرضي. بعضهم يأتي إلى منى قبل الفجر بساعة ويقول نبيت في منى يكفي، هذا خطأ ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا السائل يقول: قولكم حفظكم الله أن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، هل هذا هو مذهب أهل السنة أو تغمس صاحبها في الإثم؟
هذا وهذا، بما حسب علمي أنه جاء هذا وهذا، فمن قالوا تغمس صاحبها في النار يعني أنها سبب وليس على سبيل الجسم، وليس سبيل الجسم، على أنها سبب وليس على سبيل الجسم، لأن القطع بجنة أو نار لأحد من أهل القبلة مات على التوحيد هذا لا يجوز. نعم. لكن يرجى للمحسن الثواب ويخشى للمسيء، ويخشى على المسيء من العقاب. ومن قال نغمسه في الإثم كذلك أصاب، لعل هذا أقرب. نعم. والإثم سبيل لماذا؟ للنار، لدخول النار. الآثام هي من أسباب دخول العبد النار. نعم.
يقول: ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟
العقيدة ما يعتقده المرء في قلبه من الإيمان بالله، من الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وما يستتبع ذلك أو يتبع ذلك من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أو من تصديق ما جاء في الكتاب الكريم من الأخبار والوعد والوعيد وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هذه العقيدة. والمنهج الطريق التي يقرر بها المسلم أحكام الله سبحانه وتعالى، سواء في ذلك العبادات العقدية أو العبادات العملية. نعم. المنهج، فإن وافق هذا المنهج الذي هو الطريق، إن وافق الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح فإنه منهج حق، وإن خالف ذلك فإنه منهج باطل. نعم.
أسابكم الله. يقول: بعض الناس في هذه الأيام يقولون نوء كذا يكون فيه مثلا رياح شمالية كثيفة الأمطار، فهل يدخل هذا في الاستسقاء بالأنواء؟
إذا كانوا يقصدون أنه وقت فلا بأس، كما فسرنا أمس، يعني في نوء ثريا عادة يحصل كذا، أو هذا حصل في نوء كذا، إذا كانت نسبة وقت لا نسبة إيجاد المحرم، نسبة الإيجاد ونسبة السبب، فالأول ينافي التوحيد بالكلية والثاني ينافي كماله. وأما إذا كان الوقت فيقولون في نوع في في مثل في الثريا، في الثريا عادة تحصل كذا وكذا وكذا، يعني بمشيئة الله، يعني يجب أن يقيدها بمشيئة الله، بمشيئة الله يحصل في الثريا عادة كذا وكذا، قد يحصل وقد لا يحصل، وتهب عادة رياح كذا. كذلك أظن يعني ما يعمله أهل المراصد الجوية، وأظن السؤال يشير إلى ذلك، فإن علماء الرصد يتوقعون بعلامات تظهر لهم في الجو، تظهر لهم يرونها، قد يحدث وقد لا يحدث، يعني قد يحدث ما يتوقعونه وقد لا يحدث، لكن هم عندهم علامات يرونها، أو قد يرون المطر السحاب ماشي فيقولون يتوقع أمطار سحب قادمة من كذا. نعم، أما على سبيل الجسم واليقين فلا، لا يجوز هذا.
كم الله يقول عندي أرض أرغب زراعتها، وإذا جاءتني حاجة أتردد في بيعها، وإذا بعتها هل فيها زكاة أو كيف زكاتها؟
يظهر من حالك أنك لست عازما على أنها أرض تجارة، يعني لست عازما على أنها تجارة، متردد، فإذا كنت كذلك فليس عليك فيها زكاة.
يقول شيخنا من مات على الكفر هل يقطع له بالنار؟
نعم، ولا كرامة عيب، بل من وقع في الشرك من المسلمين وتبين له بالحجة أنه على شرك ولم يقلع عن ذلك ولم يتب منه حتى مات، يقال هو من أهل النار ولا كرامة عين، ما دام مات على الشرك. وفي الحديث الصحيح من لقي من مر، أقول من مر على قبر مشرك يعرفه فليقول يا فلان ابن فلان أبشرك أنك من أهل النار. نعم،
حفظكم الله. يقول ما حكم أكل الثمار التي تشرب من مياه المجاري النجسة؟
والله أنا لا أضمن إلى ذلك، هذا حقيقة أمر يختص بعلماء معينين، يعني إذا نقي وصفي من النجس وأصبح غير متغير اللون أو الطعم أو الرائحة فلا بأس بذلك، أما أن تسقى الأرض وهو تسقى به الأرض وهو متغير اللون والطعم والريحة بالنجاسة والريح بالنجاسة فلا تطمئن النفس للأكل منها.
الله يقول أبي لا يصلي في المسجد إلا نادرا فماذا عليه؟
يظهر من سؤالك أن أباك يصلي في البيت، فأحسن صحبته، ونسأل الله أن يشرح صدر أبيك لصلاة الجماعة.
إمام ولم أكمل الفاتحة ولا في ركعة من الركعات، فهل أعيد الصلاة؟
حالتا، الحال الأولى أنك لم تتمكن إما لسرعة الإمام هذا في الصلوات السرية لم تتمكن من قراءة الفاتحة، أو الإمام قرأ السورة بعد الفاتحة، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية أن تصنع ذلك عمدا، ولا أظنه يحصل. في هذه الحال، في هذه الحال نرى أن تعيد أقرب صلاة، أقرب صلاة، لأنك سأت صلاتك في هذه الحالة، أقرب صلاة منك اقضها. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم
نختم شيخنا، بقي
سؤال واحد.
تقول أنا طالبة في مكان ما، وهذا المكان لا يقوم على المنهج السلفي حيث يتخلله بعض المخالفات من حيث سماع الأناشيد وإلقائها على الطالبات وعرض بعض المشاهد التمثيلية وعدم فهم العقيدة الصحيحة عند شرح الدروس، وإني على علم بالمنهج السلفي فأقوم بتصحيح بعض أخطائهم ونشر السلفية فيهم، وأنا يا شيخ لم أدخل هذا المكان إلا طالبة علم، إلا أريد أن أتعلم علم التجويد فقط، فهل يجوز لي ذلك أو نحو هذا؟
اللهم ثبتها على السنة، اللهم ثبتها على السنة، اللهم ثبتها على السنة. أولا يا بنتي، علم التجويد فضلة، فهو سنة وليس بواجب، والواجب أن المسلم يعطي كل حرف حقه بدون تكلف، أعني من حال قراءته القرآن. هذا أظنك قد حصلت عليه في الابتدائية، التوسع فيه ليس يعني بمطلوب، حتى بعض علماء التجويد المنصفين يعني يقول لا داعي لهذا، لا داعي للتوسع فيه. وثانيا أنصحك أن تتركي هذا المكان، هذه المدرسة، أنصحك أن تتركي هذه المدرسة، لأني أخشى عليك من هؤلاء، فإن هؤلاء المتحزبة وهم من ذكرت وصفهم لا يألون كيدا لأهل السنة ونكاية بهم وإضرارهم بهم، فأنصحك أن تذهب إلى مدرسة، إلى مكان تقوى فيه السلفية. نعم، وإن كنت حاملة ثانوية فقدرت على المواصلة في الكليات الشرعية فحسن، في هذه الحال إذا كنت انتقلت إلى كلية شرعية فأنصحك ألا تصطدمي اصطداما، وإنما تنشرين السنة بحكمة وبرفق. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، والالتقاء غدا إن شاء الله في الساعة 6 للمحاضرة التي سمعتم بها، ونستودعكم الله ونرجو ألا تقوموا من أجلنا، كل يلزم مكانه أو يخرج من حيث شاء من أبواب المسجد. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، وننبه الإخوة إلى أنه بإذن الله تعالى غدا صباحا 6 لقاء مع شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في وقفات من قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم.
وتوابعها أثناء الدرس، وأظن أن الأخوات أدركنا ذلك. ابدأ على ذلك.
نقطة شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمن.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مناسبة هذه الترجمة إلى التوحيد هي التنبيه إلى أن التوكل من أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. التوكل في اللغة معناه التفويض، يقال وكله بكذا، أي جعل أمره إليه، ووكله على كذا كذلك، وتوكل على كذا، وتوكل على الله أي اعتمد على الله. فقول الناس بعضهم لبعض، فقول الناس بعضهم لبعض: وكلتك يا فلان بكذا، أي فوضتك فيه، أو فوضت أمره إليك. وأما التوكل في الشرع فهو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر. والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب المباحة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين يأخذ بالأسباب. من ذلكم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإذا أراد مثلا مكانا في الغرب ورى بمكان في الشمال أو الشرق، يعني بالنسبة للمدينة، وذلك حتى يعمي على الأعداء خبر الجيش. وكان عليه الصلاة والسلام يعزل مما أفاء الله عليه نفقة أهله السنة والسنتين، وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، أو كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. والمعنى أن هذا الحديث يشير إلى أنه ينبغي للمسلم مع اعتماده إلى الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر أن يأخذ بالأسباب المشروعة. وذلكم أنه ذكر مثالا بالطير، والطير كل يعلم أنها إذا أصبح عليها الصباح خرجت من أوكارها تضرب في الأرض طلبا لرزقها، ثم تعود في المساء وقد ملأت حواصلها مما رزقها الله سبحانه وتعالى. وفي الكتاب الكريم ما هو أبلغ من عادة من الحظ على السعي في الكسب الحلال، في تحصيل الكسب الحلال. قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الآية الأولى وهي آية المائدة ذكر المصنف رحمه الله جملة منها شاهدا للترجمة من وجه، ومن وجه آخر هي تنبيه إلى أنه يجب على المسلمين أن يقفوا حيث أوقفتهم النصوص أمرا ونهيا وخبرا. فالوجه الأول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذه الجملة تتضمن أولا الأمر بالتوكل على الله، وثانيا تتضمن أن التوكل على الله شرط في الإيمان، فإن من أنزل حاجته بمخلوق يعتمد عليه في جلب النفع ودفع الضر فليس من أهل الإيمان. وأما الوجه الآخر وهو أنه يجب على المسلمين أن يستجيبوا للنصوص ويقفوا حيث أوقفتهم، وإن شئتم فقولوا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن هذه الجملة من الآية جاءت في ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل إذ دعاهم إلى أن يدخلوا الأرض المقدسة فتعللوا لأن فيها قوما جبارين وأنهم لن يدخلوها، وآخر ما قالوا له قولة السوء: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فانبرى رجلان أنعم الله عليهما بتمام الهداية ومن عليهما بسرعة الاستجابة لرسول الله وعبده وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم، فصدعا في قومهما بهذه الجملة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والمعنى: يا قومنا أجيبوا موسى صلى الله عليه وسلم ولا تترددوا ولا تتعللوا بمن في الأرض المقدسة من الجبارين، قيل هم العمالقة، فإن الله سبحانه وتعالى فإن كنتم مؤمنين فإن الله عز وجل سيقويكم عليهم وينصركم عليهم ويشد أجركم. ولهذا قال ماذا؟ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وهكذا فهذا السياق عبرة لنا، هو من وجه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس وحده الذين وأنه ليس وحده الذي ردت دعوته وتلكأ قومه بإجابته، بل هو على إثر من سبقه من المرسلين. وكذلك هي عبرة لنا، وأنه يجب علينا أن نجيب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلكم حياة الأرواح والقلوب وسعادة الدنيا والآخرة.
من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
هذه الآية من سورة الأنفال، وحتى يتم المعنى في أذهاننا معشر المسلمين والمسلمات، نطلب من قارئنا بارك الله فيه أن يقرأ السياق من أوله ويتمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
نبدأ من قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا خطاب لأهل بدر رضي الله عنهم حينما حصل بينهم ما حصل في قسمة الغنيمة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه أو غيره: فانتزعها الله منا حين ساءت أخلاقنا، فجعلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ما بعد ذلك من الآيات جواب عن سؤال مقدم، فكأن سائلا قال أو كأن سائلا سأل فقال: يا رب، من هم المؤمنون الذين أمرتنا أن نكون منهم؟ من هم المؤمنون؟ وهذا يسمى من البيان، أعني الجواب. فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون، إلى آخر ما سمعتم. فإنما للحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. والسياق يتضمن صفات المؤمنين الكمل، وهي: أولا، وجلوا قلوبهم حين يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني خوف قلوبهم. الصفة الثانية: زيادة إيمانهم حين تتلى آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص كذلك. الصفة الثالثة وهي الشاهد: التوكل على الله عز وجل. الصفة الرابعة: إقامة الصلاة وهي المحافظة عليها في أوقاتها وبهيئاتها وبما أمر الله له وبما أمر الله لها به من أركان وشروط وواجبات. الخامسة الإنفاق مما رزقهم الله، وهذا الإنفاق شامل لما كان فريضة كالزكاة والنفقة على العيال، وما كان تطوعا وهو ما كان خارج ذلك مما ندب الشارع إليه ولم يوجبه. ثم بعد أن ذكر سبحانه وتعالى صفاتهم أثبت لهم شيئين. أولا أن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الخمس هم أهل الإيمان الحق الكامل، وثانيا ما أعد لهم من الثواب وحسن المآل والحال، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالآيات إذن تتضمن بالإضافة إلى الأمر بالتوكل على الله وقد تقدم حده، تتضمن شيئا آخر وهو الدليل على ما قرره أهل السنة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
يا أيها النبي الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقوله حسبك الله أي كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين فيه قولان لأهل العلم، أحدهما حسبك الله وحسب يعني الله حسبك يعني كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وهذا يتضمن حظ كل مسلم ومسلمة على أن يوقن أن الله ناصر دينه ومعليا كلمته ومعز جنده وإن حصلت بعض الأمور. والمعنى الثاني والقول الثاني حسبك الله يعني كافيك، وكذلك وحسبك من اتبعك من المؤمنين. فعلى هذا المعنى الآية إخبار من الله عز وجل بأنه هو الكافي، هو كافي، وكذلك من اتبعه من المؤمنين هم كافوه. والمعنى الأول هو الحق، المعنى الأول هو الحق، وعليه فإن معنى الآية وعد الله سبحانه وتعالى أن الله هو كافي وكاف من معه من أهل الإيمان، ويترجح المعنى الأول ويرجح المعنى الأول أن الكفاية هي لله سبحانه وتعالى، الحسب هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه،
ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني من يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه فإن الله كافي فلا يحتاج إلى أحد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
هذا الحديث فيه أولا الحظ على قول هذه الجملة حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلكم حينما تنزل بالمسلم نازلة تكدر عليه وتعكر عليه حياته وترهقه، فإنه يقول هذه الآية حسبنا الله ونعم الوكيل. وثانيا فيه كذلك الثقة بأن الله عز وجل معين قائلها على ما ينوبه من شدائد الأمور، وأنه يفرج همه وينفس كربه ويخلصه من كل ضائقة. ثم برهن ابن عباس رضي الله عنه بما حكى على أن الله سبحانه وتعالى مؤيد قائل هذه المقولة، قائل هذه الآية. نحن نقول المقولة لأنها من الحديث، بقصتين إحداهما حدثت للخليل صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن آدم صلى الله عليه وسلم، يعني على صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، وذلكم أنه قالها حين ألقاه قومه في النار. فماذا كانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام؟ جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يمسه سوء، أكلت الحبال فقط. وكذلك الثاني محمد صلى الله عليه وسلم حينما انصرف من أحد وكان في الغد، أخبره مخبر أن قريش ستنقض عليه، فماذا قالوا؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فرددها المؤمنون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت العاقبة؟ رد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا وفرج عن أهل الإيمان، انقلبوا بنعمة من الله وفضل. نعم.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
أقول بارك الله فيك، هذه الآيتين قبلها
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
أقول أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أولا التنبيه إلى أن الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فيجب على المسلم أن يحذرها. الثاني التنبيه إلى أن هذه وهي الأمن من مكر الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله منافية لكمال التوحيد، وما من مسلم ولا مسلمة من الله عليه بالتوحيد إلا وهو يحرص الحرص الشديد على توقي ما ينقص به توحيده وينافي كماله، لأنه يحب أن يلقى الله على التوحيد الكامل. لما تقرر عند أهل الإسلام والسنة على من أن التوحيد هو السبب الأعظم لدخول المسلم الجنة، فالموحد مقطوع له بالجنة، يعني بظاهر النصوص، ولا نقول فلان من أهل الجنة وفلان من أهل الجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأدلة دل على هذا. ولهذا بوب النووي رحمه الله على أحاديث بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم، قال: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وثمة أمر ثالث تشير إليه الترجمة، وهو أنه ينبغي لكل مسلم ومسلمة، بل يجب أن يجمع أو الجمع بين الخوف والرجاء. ولماذا؟ لأن الخوف يردع عن مغاضب الله ومساخطه، والرجاء يطمع من استزله الشيطان فاقترف إثما، يطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم: الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. وقالوا: من اعتمد على الخوف وحده هلك، لأن نهايته اليأس من روح الله، ومن اعتمد على الرجاء هلك، لأن نهايته أنه لا يبالي بما حرم الله، لا يبالي لا بأمر ولا بنهي، ومن جمع بينهما نجا. نعم. فإذا تقرر هذا فما أظنكم إلا أدركتم أن الآية جاءت، أن الآيات الثلاث ومنها آية الباب جاءت متضمنة أمرين. الأمر الأول أن ما نزل بالأمم السابقة من بأس الله وأخذه وأليم عقابه هو نتيجة اغترارهم بما أترفوا فيه من النعم، فنسوا الله سبحانه وتعالى فأمنوا عقابه ولم يطمعوا في ثوابه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تحذير المؤمن أن يغتر ويعجب بما هو فيه، فينسى أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فيدع ما أمر الله به ويركب ما نهاه عنه. ومن هنا نقول الأمن من مكر الله، مكر الله يعني أخذه على غرة وبغتة. فالأمن إذا من مكر الله هو اغترار الإنسان بما هو فيه من جاه وسعة رزق وقوة جسد وعافية في نفسه وماله، ويعجب بذلك فلا يبالي. والصفات الحميدة إذا ذكرت في الكتاب الكريم فإن المراد من ذكرها الثناء على أهلها والحظ على التأسي بهم. وإذا ذكرت الصفات الذميمة القبيحة فإن الغرض من ذكرها ذم أهلها وتحذير المؤمنين أن يسلكوا مسلكهم. فختم الآية بقوله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا تحذير من نتيجة الأمن من مكر الله أنه يخسر. وفيها كذلك أن المسلم يجب عليه أن يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ويؤكد هذا الحديث الصحيح إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفرق. وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يغترن المسلمون والمسلمات بما يرونه من النعم المتتابعة الوافرة على أعداء الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون،
هات ما قبلها الآيتين أو ثلاث من سورة الفجر.
تمام القصة يا شيخ.
إيه؟ من قول إبراهيم عليه السلام فبشرتموني، أو قبلها الآية.
قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
خلاصة القصة أن الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يهلك قوم لوط بعث نفرا من الملائكة يخبرون إبراهيم صلى الله عليه وسلم بما يحل بقوم لوط. ولوط هذا هو ابن أخي إبراهيم، فإبراهيم عمه. فالظاهر والله أعلم أنه من أجل القرابة التي بين النبيين عليهما الصلاة والسلام بعث الله ملائكته منهم جبريل صلى الله عليه وسلم ليخبر إبراهيم بما سيحدث. فلما رآهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم نكرهم، يعني استنكرهم لأنهم جاءوا على صورة شباب، صورة بشر لم يعرفهم. وكان من عادة إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه يهيئ الطعام للضيوف، فراغ إلى أهله وأتاهم وأتى ضيفه بعجل حنيذ يعني مشوي، ثريات سمين، والمعنى أنه سمين ومشوي، هذا يدل على أنه مجهز قبل مجيء الضيوف، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، تهيئة القراء لمن يطرقه من ضيفان. فلما قرب الطعام إليهم ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أو سخيفة، لأن من عادة الناس والعلامات التي يستدلون بها على حال الضيف أنه إذا أكل من طعامهم أملوا منه وأنسوا به، وإذا مثلا كف يده عن طعامهم وأحجم فإنه تقشعر قلوبهم منه يخافون. فبادرته الملائكة عليهم الصلاة والسلام قالوا لو لا توجل، وبشروه بما سمعتم بغلام، هذا الغلام هو إسحاق صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام استغرب، لأنه قيل إن عمره في ذلك الوقت 100 سنة وعمر زوجه سارة 80 سنة أو 90، والعادة أن من بلغ هذا السن لا ينجبون، وإن كان الرجل ينجب في الغالب لكن المرأة لا تنجب، بل المعتاد عندنا أن من جاوز في 50 قليلا لا تنجب إلا في النادر. فقال كيف تبشرني هذه البشارة؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هنا رد الخليل صلى الله عليه وسلم بما سمعته، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا من هو ضال مجانب الصواب. والقنوط ما هو؟ القنوط هو أشد اليأس وأقواه، بحيث أن الإنسان لا يطمع في رحمة أبدا، وهذا هو ما يهوله الشيطان في قلوب بعض العصاة المسرفين على أنفسهم، فينفخ فيه أولا حب الشهوات، فإذا ارتكس فيها وانغمس فيها وحدثته نفسه بالرجوع عنها إلى الله حولها في نفسه، وأنه كيف يغفر لك وقد مضى من عمرك كذا وكذا وأنت على هذه الحال، كيف يغفر لك وكيف تتوب وأنت قد فعلت وفعلت وعصيت وعصيت، ما كنت تخشى الله إلا بعد هذا، الآن مثلا على سبيل المثال الآن وقد تبت إلى رشدك. فيبقى هذا المسرف والعياذ المسرف على نفسه والعياذ بالله بين 3 أعداء، الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. لكن من من الله عليه بالبصيرة وألهمه رشده فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عما هو عليه من مغاضب بالله سبحانه وتعالى، لا يخلط من رحمة الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روش الله، والأمن من مكر الله.
هذا الحديث يتضمن ذكر 3 كبائر، 3 كبائر، والكبائر قد تقدم تعريفها، جمع كبيرة. الذنوب منها صغائر تكفرها صالح الأعمال أو تكفرها الأعمال الصالحة، وهذه الصغائر. وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى، وبدأ بأعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك. نعم، فهو أعظم الذنوب، لا ذنب أعظم منه أبدا، وقد تقدم الدليل على ذلك. نعم.
وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. انتهى الباب.
أقول خبر ابن مسعود فيه كم كبيرة؟ أربعة. خبر ابن عباس فيه ثلاث ولا منافع. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب في كل مقام بما يقتضي هذا وجه من أوجه الجمع بين حديثي الباب وما في معناهما. وثمة وجه آخر يذكره أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بأمور، بأمر أو أمور، ثم ينزل عليه الوحي بالزيادة فيخبر كذلك. والخلاصة أن جملة ما تضمنه الخبر كم كبيرة؟
سبع.
أربع كبائر: الشرك، وماذا؟ والأمن من مكر الله، وماذا؟ والقنوط، واليأس من روح الله. اليأس هو استبعاد الفرج، الإنسان يستبعد الفرج، فإذا خسر مثلا يستبعد أن لا يربح. وبعض الناس حينما تولد لهم أو لقريبهم بنات يستبعد أن يولد له ذكر مثلا، هذا استبعاد الفرج. بعض الناس إذا وقع في ضائقة يستبعد أنه لا يفرج عنه، وهذا خطأ أبدا. يجب على المسلم أن يطمع في رحمة الله ويؤمن بقضاء الله وقدره. فمن رزق البنات فإن الله سبحانه وتعالى قدر له ما قدر، إما أن يكون نسله كله بنات ولا راد لقضاء الله ولا معقب الحكم، وإما أنه سيولد له أولاد من هذه المرأة أو من غيرها. ومن وقعت به ضائقة، كثرة دين، خسر في أرباح، فهذا ما حدث هو مقدر عليه من الله عز وجل، فإن صبر واحتسب نال الأجر، وإن يئس عليه الوزر. فيجب على المسلم أن يكون طامعا برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الوقت الذي بعده.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة:
الشاهد واضح، شاهد الترجمة واضح ونسبتها واضحة. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وسوف تزيد وضوحا بعد إن شاء الله تعالى. أولا، الصبر في اللغة معناه الحبس والمنع، ومنه سمي الصوم صبرا، لأنه يحبس النفس عن شهواتها. وسميت اليمين الكاذبة، وهي اليمين الغموس، وحدها كل يمين يقطع ينتفع بها حق المسلم ظلما سميت يمين صفر، لأنها تحبس الحق عن صاحبه وتمنعه منه. والصبر في الشرع هو حبس اللسان عن التشكي والنفس، وحبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس الجوارح عن قبائح الأفعال المنافية للصبر، مثل شق الثياب، مثل ما يفعله بعض الناس عند المصائب من شق الثياب أو إحراقها أو تحدي التراب أو الدعاء بدعوة الجاهلية، مثل وكثر عزاه وجبلاء وخيبتا ومن مع صراط معه. فهذه أمور تنافي الصبر. فمن قدر على أن يقهر نفسه على البعد منها فقد نجح وأفلح. والصبر عند الصدمة الأولى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فمن فجعته فاجعة وحلت به مصيبة في نفسه أو ماله أو في أهله أو في ولده فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وتجلد وصبر وقهر نفسه سلم من افتراس الشيطان له. ومن عجز عن ذلك فواجه هذه المصيبة بما ينافي الصبر فإن الشيطان يفترسه افتراسا عظيما، وقد يكون فريسة له طول عمره. وقد جاء في الكتاب الكريم الأمر بالصبر والحض عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في 90 موضعا من كتاب الله. أقول ومنها قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني الموفقون للصبر والحق. وما يرضي الله عز وجل. والصبر ثلاثة أقسام: أحدها صبر على طاعة الله وما يكتلف ذلك من مشاق حتى تؤدى. الثاني صبر عما تهواه النفس من محارم الله. والثالث صبر على أقدار الله، وإن شئت فقل صبر على المصائب. في صحيح مسلم من حديث صهيب ابن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن معاشر المسلمين والمسلمات يتبحبح في خيرين ويتقلب فيهما. أحدهما الصبر على البلاء، والثاني ما هو؟ الشكر على النعمة. فكلما ازدادت مصائبه ظهر صبره، وكلما ازدادت نعمه ظهر شكره. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الكمل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه عندي جزاء إلا الجنة. هذه بعض الأدلة المتضمنة من وجه فضل الصبر وحسن مآب أهله وثوابهم، ومن وجه آخر فيها حرص كل مسلم ومسلمة على أن يبادر إلى الصبر ويتسلح به، فإنه جهاد لنفس الأمارة بالسوء، وجهاد للهوى، وطرد للشيطان عنه، فيصبح بذلك في حسن حصين. ثم يجب أن يكون الصبر مع الاحتساب، ليس من قبيل استعراض القوى النفسية والقلبية، لا، يجب أن يقترن به الاحتساب، يجب أن يقترن به احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولعلكم أدركتم هذا من حديث أبي هريرة قال: عندي جزاء إلا الجنة، الحديث القدسي. فإذا تكرر هذا فالآية التي صدر بها المصنف رحمه الله باب الصبر تتضمن ثلاثة أمور، وهذه الثلاثة أمور تظهر لكم بتلاوتها إن شاء الله، ومع هذا سنعلق عليها قليلا. يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فكم جملة من كم جملة تتألف الآية؟ من ثلاث جمل. الجملة الأولى إخبار الله سبحانه وتعالى أن ما يصيب العبد هو بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فهي مقدرة سبق بها علم الله وكتابته إياها في اللوح المحفوظ ضمن ما قدره الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. اللهم أن نسألك اللطف في قضائك، وأن تجعل العاقبة لنا خيرا في الدين والدنيا والآخرة. الجملة الثانية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسرها علقمة رحمه الله قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقوله رحمه الله هو الرجل، هذا من باب التغليب لا من باب التخصيص، فإنما خاطب الله به الرجال هو من المسلمين، هو كذلك خطاب للمسلمات المؤمنات، ولا تخرج إلا بما دل عليه الدليل كالجهاد، فإنه من خصائص الرجال ولا تؤمر المرأة أن تجاهد أبدا، اللهم بالمال نعم، وأما بنفسها فلا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعلقمة، هذا هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، تابعي جليل من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه، لم يتمكن من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، فهو إذن نعم ولد في الإسلام، تابعي ولد في الإسلام. الجملة الثالثة: والله بكل شيء عليم. فكل ما يصيب العباد من خير أو شر، من سعة أو ضيق، الله عليم به، وكذلك هو عليم بأحوال عباده، لا تخفى عليه منهم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله بكل شيء عليم. فمن أخفى من حاله أو مقاله أو عمله على الناس شيئا فإن الله يعلمه ولا يخفى عليه منه خافية. ففيها إذن الحظ على أن يراقب المسلم ربه في الغيب والشهادة والسر والعلانية، كما قال صلى الله عليه وسلم في حج الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت.
تقدم الطعن، وكذلك تقدمت النياحة. فنكتفي هنا بذكر شيء من مظاهر النياحة، وذلك منصوص عليه، أخرج أحمد وابن ماجة عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة. وهذا الذي أخبر به جرير رضي الله عنه يتضمن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا من النياحة. فهو وإن كان ظاهره أنه موقوف، لكن له عند أهل العلم المحققين من أهل السنة أنه له حكم المرفوع، وعليه فإنه دليل على أن ما يصنعه الناس من التجمعات وإقامة الولائم بعد دفن موتاهم عند أهل الموتى من النياحة. لماذا؟ لأنه يقوي في نفوس المصابين الجزع والسخط. ومن هنا يجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن هذا محرم، لما فيه من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعزية. وعليه فإن نقول: صنع الطعام له أحوال ثلاث. الحال الأولى أن تصنع طعاما لأهل الميت، لأنه حل بهم ما شغلهم عن أنفسهم، وتذهب إليهم به. وفي هذه الحال لا تدعو أحدا أبدا، ومن حضر موافقة بدون دعوة فلا مانع أن يأكل، إن شاء أكل وإن شاء ترك. الحال الثانية أن تصنع لهم طعاما وتدعوهم إليه في بيتك، وفي هذه الحال تأكل معهم وتدعو من ترى أنه عون لهم على تصبيرهم وتسليتهم حيال ما أصابهم من مصيبة، وهذا أفضل الأحوال. الحال الثالثة أن تصنع الطعام لهم وتذهب به إليهم وتدعو الناس إليه، أو يكون عند حيك وقطرك عادة أنه في الغداء في العشاء يحضر الناس انتظارا لما يصنع، وقد يعمد بعض الناس إلى برمجة أو جدول زمنية كما يقولون، فيقولون الغداء اليوم عند فلان وفلان وفلان، هو على فلان وفلان وفلان، يعني في هذه الحالة، والعشاء على فلان وفلان وفلان وفلان، وهكذا لمدة أيام، وتحديد العشاء بثلاثة أيام. فهذا من المنكر الذي يظهر الحديث الدلالة الصريحة على أنه محرم لمخالفته هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هما بهم كفر يعني من أعمال الكفار، فليس كل خصلة من خصال الكفر هي مخرجة عن الملة. ومن هنا نقول ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإيمان أصل ذو شعب، وهي الطاعات باختلافها، وأن الكفر أصل ذو شعب وهي المعاصي. فكل طاعة هي شعبة من شعب الإيمان، وكل معصية هي شعبة من شعب الكفر. نعم، وهذا قد فصلناه في غير هذا الموضع كما فصله العلماء، فنكتفي بالإشارة إليه هنا، وندعو من أراد البسط أن يراجع ذلك في مواطنه من أشرطة وكتب. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هذا الحديث يتضمن الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البراءة من أهل هذه الخصال. الخصال الأولى ضرب الخدود، يعني عند المصائب يضرب خده، وكذلك مثله من يضرب صدره، نعم، أو يضرب رأسه، لكن عبر بالخدود لأنها الغالب. الثانية ما هي؟ شق الجيوب، والجيب هو مدخل الرأس من الثوب، وعبر به لأنه الغالب. فمن شق ثوبه من أسفله إلى أعلاه وقطعه قطعا حال المصيبة، هذا أشد جزع. والثالثة من دعا دعوى الجاهلية كما تقدم. وهذا الحديث من نصوص الوعيد التي يمرها أهل السنة كما جاءت، ولا يعرضون لها بالتأويل. قالوا حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
هذا الحديث فيه تقسيم عباد الله إلى قسمين: قسم يريد الله به الخير شرعا وقدرا، فهذا يجري عليه الله ما يجري من المصائب تمحيصا له وتنقية مما يقارفه من الأذى. الثاني، الصنف الثاني، من لا يريد الله به خيرا لما سبق في علمه سبحانه وتعالى أنه ليس أهل الخير، فهذا يمسك عنه البلايا والمصائب حتى يلقى ربه، حتى يلقى ربه هناك يجازيه بما يستحق من العقوبة. إذن في هذا حظ لكل مسلم ومسلمة على أن يستسلم للمصيبة ويرضى ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، ويعتقد أن هذا خير له في عاجل أمره وآجله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. انتهى الباب.
هذا الحديث جمله ثلاث: الجملة الأولى إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، الجملة الأولى إثبات محبة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المحبة ينالها من الصابرون على البلاء، كما قال تعالى: والله يحب الصابرين. الجملة الثانية ما هي؟
من رضي فله الرضا.
نعم. الجملة الثانية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحسن ثواب الصابرين، وأن من ثواب الله لهم أنه يرضى عنهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فمن تقبل المصيبة واستسلم لها واحتسب، من ثواب الله أن الله يرضى عنه، هذا من الله عز وجل، فله الرضا من الله. فالرضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولازمها أن الله يحسن عاقبة من يرضى عنه، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، عاقبة أو ضمن ما يذكره من ثواب عباده. فلا يفسر الرضا بأنه الثواب، لا، لكن الرضا صفة لله لازمها أن الله يحب، والسخط صفة من صفات الله ولازمها أن من أسخط الله سخط الله عليه. فإذا الجملة تفيد أن الصبر والاستسلام والاحتساب سبيل إلى مرضاة الله، وأن الجزع من مساخط الله سبحانه وتعالى. والثالثة:
من سخط فلا السخط.
إذن عظم الجزاء مع عظم البلاء، هذه الثانية كذا؟ نعم.
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء.
الثاني
الأولى هذه الأولى
إذن إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وقد تقدم من الأحاديث ما يشير إلى ذلك، فكلما اشتدت المصيبة على العبد عظم ثوابه عند الله عز وجل، لكن بقيد ماذا؟ الصبر والاحتساب. والجملة الثانية تقدم معناهما، فنعتذر عن عدم التركيز على جمل الحديث. نعم.
انتهى الباب.
والحمد لله الذي بنعمته تجد الصالحات. نترك ربع ساعة أو ساعة للأسئلة. هل ورد إليك شيء؟
نعم نعم. أثابكم الله ونفع بكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، لم أفهم ما ذكر بالأمس أو نعم من أن الخضر عليه السلام وسعه الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم.
أقول دعاة التحرر ومن يجيزون الانتقال من دين الإسلام إلى غيره يحتجون بهذه الحجة، يقولون هكذا، يقولون يسع المسلم أن يخرج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن شاء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، ما حجتكم؟ قالوا الخضر وسعه الخروج عن شريعة موسى، هذا قولهم، يقولون الخضر وسعه ماذا؟ الخروج عن شريعة موسى. فسمعت الرد من وجوه. قلنا أولا أن الخضر عليه السلام لم يكن على شريعة موسى. الخضر لم يكن من أتباع موسى، ودللنا على ذلك. قلنا الخضر لم يكن على شريعة موسى صلى الله عليه وسلم حتى يخرج عنها، ما كان على شريعة موسى أصلا حتى نقول إنه خرج عنها. ثم بعد ذلك ما أظنه فاتك أيها السائل بقية الأدلة والبصر المسألة. نعم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: هل لحضورنا المناسبات العائلية المشتملة على المنكرات والمعازف يعد من التماس رضا الناس بسخط الله؟ يقول: هل حضورنا المناسبات العائلية المشتملة على المنكرات والمعازف يعد من التماس رضا الناس بسخط الله؟
هنا حالتان، إحداهما أو بل ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحضر مقرا، لا ينكر لا بقلبه ولا بلسانه، فهذا لا شك أنه التماس لسخط الله برضا الناس، وهو شريك في الإثم. الحال الأولى أن يحضر طمعا في الإنكار ونهيهم عن هذا، وقد غلب على ظنه أنهم يستجيبون، أو على الأقل لا يفعلونها بحضرته، فهذه له عليها أجر إن شاء الله. الحالة الثالثة أن يحضر غير عالم بما يفعلونه بالمنكرات، وهذا أكثر ما يكون في الولائم العروسات. يحضر ثم بعد ذلك تواجه هذه المنكرات من معازف، من أغاني، من تعري نسوة. ففي هذه الحال يجب عليه الخروج من هذا المكان، يخرج ولا يجلس على المنكر إلا إذا عجز عن ذلك. عجز عن ذلك كأن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع أن يقود سيارته، نظره ضعيف، سن كبير، جسمه متعب، أو امرأة ذهبت سيارتها ولا تستطيع الخروج. ففي هذه الحال يعتزل المنكر ما أمكنه مع إنكاره بالقلب. نعم.
سبحان الله. وهذا السائل يقول: شخص كسب ماله من الحرام الموسيقى والغناء وقام ببناء مسجد، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد وهل تقبل هذه الصدقة؟
أما قبولها فلا، لأنها محرم، لأن من كسب الحرام. والله عز وجل لا يقبل إلا من كسب طيب، فلا تقبل، لا ليس له أجر على هذا. وأما صحة الصلاة فيه فبعض أهل العلم يرى أنها صحيحة، نعم، وبعضهم يرى أنها لا تصح، والله أعلم. لكن أنا أطمئن على أنه لا يصلى في هذا المسجد. نعم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: ما معنى يمين الغموس؟
لأنها تغمس صاحبها في النار بما اقتطعه ظلما. هذا يا بنتي من أحاديث الوعيد.
وهذا السائل يقول: هل نترك إنكار المنكر على الشخص الشديد المجادل لمنكره أم نستمر؟ وإذا كان استمرارنا في الإنكار يزيد من تمسكه بالمنكر، ماذا علينا أن نفعل؟
أهل السنة يبينون السنة للناس ولا يدخلون معهم في جدال، ولكن من كان مسترشدا أبان له الحق بالدليل، فهذا الواجب. في الحديث الصحيح: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. نعم، هو صحيح أو حسن في مجموع طرقه.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: إذا كان حلقمة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون من صغار الصحابة؟
لا يكون من صغار الصحابة، لأن حد الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فطرة الإسلام، بأن يكون أبواه مسلمين حتى ولو لم ينطق بالشهادة، هو تبع لهم فيعد من صغار الصحابة. لكن علقمة رحمه الله ما أظنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ما أظنه لقيه، ولهذا يقال من كبار التابعين، لأنه ولد في الإسلام وتفقه وتعلم، أخذ العلم عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل يقول: ما الجمع بين من قالوا إن القول على الله بغير علم أعظم جرما من الشرك، وبين أن الشرك أعظم الذنوب؟
ذلكم لأن الشرك، يعني أقول لا منافاة بينهم، لا منافاة بينهم، فإنه فيما تتضمنه الآيات القول على الله بلا علم أعظم، قال أهل العلم، لأن الله ختم به وذلكم، لأن القول بلا علم يشمل كل بلية. وأما صنوف المعاصي، أفراد المعاصي، فالشرك أعظمها. يعني مثلا إذا اجتمع على المرء، عافانا الله وإياكم، شرك وعقوق وقطيعة وسرقة وهكذا، يقال الشرك أعظم، الشرك أعظم ذنب بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلالة كذلك القرآن الكريم. فالذي يظهر لي أن القول أنه يعني يعبر عن القول على الله بلا علم بأنه أعظم الذنوب أو أعظم المنكرات، لأنه شامل للشرك. فالشرك قول على الله بلا علم. نعم، من هذا الوجه.
حفظكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من تنقبت أثناء الإحرام وهي ناسية؟
لا شيء عليها إن شاء الله، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: نعم، وفي رواية: قد فعلت.
ويقول هذا: هل تكفي صلاة ركعتي سنة تحية المسجد في المسجد الحرام عن الطواف؟ يقول: هل تكفي صلاة ركعتي سنة تحية المسجد في المسجد الحرام عن الطواف؟
لعل السائل والسائلة يشير إلى طواف التطوع. طواف التطوع هذا من دخل المسجد الحرام سواء كان من أهله أو واردا عليه، فلا شك أن ركعتي أن تحية المسجد كافية عنه. نعم. وأما الطواف الواجب هو طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف الإفاضة فلا تكفي عنه الركعتان أبدا.
الله يقول: أشكل علي حديثين. الحديث الأول
يعني هكذا قال: أشكل علي حديثين.
نعم.
أظن على لغة خرق الثوب المسمارة.
الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الشرك.
كان
يحذر من الشرك.
يحذر
من الشرك. والحديث ويقول أنه صلى الله عليه وسلم أنه ليس
إذا غير واضح. يعيد الصيغة. هاتي ما
تحدث. كأنه يقول: أخوف ما أخاف على أمتي. قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. وفي حديث آخر يقول: إني لا أخشى عليكم أن تشركوا من بعدي. فكيف الجمع بين الحديثين؟
نعم، أن تشركوا من بعدي هذا في الصحابة رضي الله عنهم، هذا على صحة الحديث. والحديث الذي أعرفه: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في الجزيرة ولكن يرضى بالتحريش بينهم. فلا منافاة، بارك الله فيك، ليست هناك منافاة. وتحذيره من الشرك وقع مصداقه، فكثير من المسلمين إن لم يكونوا أكثرهم عندهم الذبح لغير الله والطواف بالقبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وغير ذلك، بل يوجد ممن ينتسب إلى العلم داعي إلى الشرك، داعي إلى الشرك، وقد ذكرت لكم اسمه أمس أو قبله. نعم.
يقول: عندي أبناء.
أقول: وغيره كثير.
يقول: عندي أبناء هم كسالى في الصلاة، وذات مرة غضبت غضبا شديدا وشقيت ثوبي الذي ألبسه أمامهم، هل يلزمني توبة في هذا الأمر؟
ما في.
يقول: عنده أبناء.
شق ثوب.
نعم.
نقول: أولا اجتهد، بارك الله فيك، في مناصحتهم وتحبيب الصلاة إلى قلوبهم في الجماعة. وإن كانوا يصلون في هذا، إن كانوا يصلون في البيت، وأوسعهم صدرك واستعن بالله على مناصحتهم بمن له محبة في قلوبهم من كبار أقاربكم، لا سيما أهل العلم، واجتهد في الدعاء لهم. وأما بالنسبة لشق ثوبك فنقول زادك الله حرصا ولا تعد، بارك الله فيك، إلى مثل هذا. وما أظنك فعلت ذلك جزعا وتسخطا، ليس من هذا إن شاء الله تعالى.
والله يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم في الله. السؤال: أحد الشباب يريد السفر إلى الصين، هل إذا لبس الثوب يكون لباس شهرة؟
أولا أقول لك: أحبك الذي أحببتنا من أجله، وجمعنا وإياك السامعين والسامعات في دار كرامتك كما جمعنا في الدنيا على طاعتك. وثانيا لنتأمل أيها المسلمون والمسلمات، إذا وفد علينا الكفار من الشرق أو الغرب، فهل يتنازلون عن لباسهم إلى لباسنا أو يبقون على ما هم عليه؟
يبقون
على ما هم عليه. فلماذا أنت أيها المسلم تتنازل عن لباسك الذي هو من سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليس لباس شهرة هذا أبدا، بل يجب لك أن يجب عليك بما أرى أن تكون بثيابك، تكون بثيابك. ونحن نعلم رجالا كثيرين يذهبون إلى الشرق والغرب، يصلون إلى دول الكفر كالصين وغيرها، ولم يعرض لهم شيء لله.
وهذا السائل يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة؟
انتهى السؤال؟
لا، ما حكم تأخير طواف الإفاضة إلى أن تخف زحمة الطواف؟
لا مانع إن شاء الله تعالى، لو أن المسلم حاج من الرجال والنساء أخر طواف الإفاضة حتى يخف الزحام لا مانع من ذلك، وجعله آخر عهده بالبيت، فإنه يجزئه عن طواف الوداع. لكن ننبه إلى شيئين: الأول، من خشيت من المسلمات مداهمة العادة الشرعية لها فإننا ننصحها أن تعجل بطواف الإفاضة. فإذا طافت طواف الإفاضة ثم جاءتها العادة بعد ذلك أو نفست فليس عليها طواف وداع. الشيء الثاني، ننبه المتزوجين أن لا يقربوا بعضهم قبل طواف الإفاضة، فإن بعض الناس قد يخرجون من مكة إلى الطائف أو إلى جدة مثلا ويقولون أمامنا أيام. في هذه الحال يحذرون أن يأتوا الجماع. نعم، فإنك والجماع يعني عليهم فدية. نعم.
ويقول شيخنا حفظكم الله: هل يجوز مغادرة الحرم إلى جدة أو الطائف أثناء فترة التأخير؟
أشرنا إلى هذا أنه لا مانع، لكن نرى أنه إن أمكنه الإقامة في مكة فهو أفضل، يتزوج من طاعة الله ومجاورة هذا البيت الحرام الشريف العظيم. هنا ننبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس إذا تحلل من إحرامه رمى الجمرة مثلا وحلق وطاف فإنه يذهب إلى خارج منى، يذهب مثلا إلى مكة، فيبقى ما شاء الله حتى يكون الهجيع من الليل ثم يأتي ويقول أبيت في منى، وبعضهم يتوسع ويذهب إلى جدة والطائف. هذا يا عباد الله خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ليالي منى كلها بمنى ولم ينزل إلى مكة. نعم، يجب عليه، أقول ينبغي له، بل يتأكد ثمارا أن يبقى في منى، لأنه في عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى. لكن إذا اضطر بأن يكون المخيم يعني ليس فيه تكييف، ليس فيه دورات مياه، معه نساء ضاق بهم الحال، في هذه الحال لا مانع أن يعني يذهب إلى مكة ويسكن في مكان بارد، فإنه قد يضطر إلى ذلك، لا سيما إن كان معه أطفال. أما من كان موسعا عليه، عنده التكييف والماء البارد والسعة، فإن ننصحه ألا يغادر منى، ننصحه ألا يغادر منى، فإن الناس توسعوا بهذا توسعا غير مرضي، بعضهم يأتي إلى منى قبل الفجر بساعة ويقول لبيت في منى يكفي، هذا خطأ ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا السائل يقول: قولكم حفظكم الله أن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، هل هذا هو مذهب أهل السنة أو تغمس صاحبها في الإثم؟
هذا وهذا، بما حسب علمي أنه جاء هذا وهذا، فمن قالوا تغمس صاحبها في النار يعني أنها سبب وليس على سبيل الجسم، وليس سبيل الجسم، على أنها سبب وليس على سبيل الجسم، لأن القطعة بجنة أو نار لأحد من أهل القبلة مات على التوحيد هذا لا يجوز. نعم، لكن يرجى للمحسن الثواب ويخشى للمسيء، ويخشى على المسيء من العقاب. ومن قال نغمسه في الإثم كذلك أصاب، لعل هذا أقرب. نعم، والإثم سبيل لماذا؟ للنار، لدخول النار. الآثام هي من أسباب دخول العبد النار. نعم.
يقول: ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟
العقيدة ما يعتقده المرء في قلبه من الإيمان بالله، من الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وما يستتبع ذلك أو يتبع ذلك من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أو من تصديق ما جاء في الكتاب الكريم من الأخبار والوعد والوعيد وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هذه العقيدة. والمنهج الطريق التي يقرر بها المسلم أحكام الله سبحانه وتعالى، سواء في ذلك العبادات العقدية أو العبادات العملية. نعم، المنهج. فإن وافق هذا المنهج الذي هو الطريق، إن وافق الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح فإنه منهج حق، وإن خالف ذلك فإنه منهج باطل. نعم.
أصابكم الله. يقول: بعض الناس في هذه الأيام يقولون نوع كذا يكون فيه مثلا رياح شمالية كثيفة الأمطار، فهل يدخل هذا في الاستسقاء بالأنواء؟
إذا كانوا يقصدون أنه وقت فلا بأس، كما فسرنا أمس، يعني في نوء ثريا عادة يحصل كذا، أو هذا حصل في نوء كذا، إذا كانت نسبة وقت لا نسبة إيجاد المحرم، نسبة الإيجاد ونسبة السبب. فالأول ينافي التوحيد بالكلية، والثاني ينافي كماله. وأما إذا كان الوقت فيقولون في نوع في في مثل في الثريا، في الثريا عادة تحصل كذا وكذا وكذا، يعني بمشيئة الله، يعني يجب أن يقيدها بمشيئة الله، بمشيئة الله يحصل في الثريا عادة كذا وكذا، قد يحصل وقد لا يحصل، وتهب عادة رياح كذا. كذلك أظن يعني ما يعمله أهل المراصد الجوية، وأظن السؤال يشير إلى ذلك، فإن علماء الرصد يتوقعون بعلامات تظهر لهم في الجو، تظهر لهم يرونها، قد يحدث وقد لا يحدث، يعني قد يحدث ما يتوقعونه وقد لا يحدث، لكن هم عندهم علامات يرونها، أو قد يرون المطر السحاب ماشي فيقولون يتوقع أمطار سحب قادمة من كذا. نعم، أما على سبيل الجزم واليقين فلا، لا يجوز هذا.
كم الله يقول عندي أرض أرغب زراعتها، وإذا جاءتني حاجة أتردد في بيعها، وإذا بعتها هل فيها زكاة أو كيف زكاتها؟
يظهر من حالك أنك لست عازما على أنها أرض تجارة، يعني لست عازما على أنها تجارة، متردد. فإذا كنت كذلك فليس عليك فيها زكاة.
يقول شيخنا من مات على الكفر هل يقطع له بالنار؟
نعم، ولا كرامة عيب، بل من وقع في الشرك من المسلمين وتبين له بالحجة أنه على شرك ولم يقلع عن ذلك ولم يتب منه حتى مات، يقال هو من أهل النار ولا كرامة عين، ما دام مات على الشرك. وفي الحديث الصحيح من لقي من مر، أقول من مر على قبر مشرك يعرفه فليقول يا فلان ابن فلان أبشرك أنك من أهل النار. نعم.
حفظكم الله. يقول ما حكم أكل الثمار التي تشرب من مياه المجاري النجسة؟
والله أنا لا أضمن إلى ذلك، هذا حقيقة أمر يختص بعلماء معينين، يعني إذا لقي وصفي من النجس وأصبح غير متغير اللون أو الطعم أو الرائحة فلا بأس بذلك. أما أنها تسقى الأرض وهو تسقى به الأرض وهو متغير اللون والطعم والريحة بالنجاسة فلا تطمئن النفس للأكل منها.
الله يقول أبي لا يصلي في المسجد إلا نادرا، فماذا عليه؟
يظهر من سؤالك أن أباك يصلي في البيت، فأحسن صحبته، ونسأل الله أن يشرح صدر أبيك لصلاة الجماعة.
إمام ولم أكمل الفاتحة ولا في ركعة من الركعات، فهل أعيد الصلاة؟
حالتان، الحال الأولى أنك لم تتمكن، إما لسرعة الإمام، هذا في الصلوات السرية لم تتمكن من قراءة الفاتحة، أو الإمام قرأ السورة بعد الفاتحة، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية أن تصنع ذلك عمدا، ولا أظنه يحصل. في هذه الحال نرى أن تعيد أقرب صلاة، أقرب صلاة، لأنك شأت صلاتك في هذه الحالة، أقرب صلاة منك اقضها. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم.
نختم شيخنا. بقي السلام.
هذا سؤال واحد.
تقول أنا طالبة في مكان ما، وهذا المكان لا يقوم على المنهج السلفي حيث يتخلله بعض المخالفات من حيث سماع الأناشيد وإلقائها على الطالبات وعرض بعض المشاهد التمثيلية وعدم فهم العقيدة الصحيحة عند شرح الدروس، وإني على علم بالمنهج السلفي فأقوم بتصحيح بعض أخطائهم ونشر السلفية فيهم، وأنا يا شيخ لم أدخل هذا المكان إلا طالبة علم، إلا أريد أن أتعلم علم التجويد فقط، فهل يجوز لي ذلك أو نحو هذا؟
اللهم ثبتها على السنة، اللهم ثبتها على السنة، اللهم ثبتها على السنة. أولا يا بنتي، علم التجويد فضلة، فهو سنة وليس بواجب، والواجب أن المسلم يعطي كل حرف حقه بدون تكلف، أعني من حال قراءته القرآن. هذا أظنك قد حصلت عليه في الابتدائية، التوسع فيه ليس يعني بمطلوب، حتى بعض علماء التجويد المنصفين يعني يقولوا لا داعي لهذا، لا داعي للتوسع فيه. وثانيا أنصحك أن تتركي هذا المكان، هذه المدرسة، أنصحك أن تتركي هذه المدرسة، لأني أخشى عليك من هؤلاء، فإن هؤلاء المتحزبة وهم من ذكرت وصفهم لا يألون كيدا لأهل السنة ونكاية بهم وإضرارهم به. فأنصحك أن تذهب إلى إلى مكان تقوى فيه السلفية. نعم. وإن كنت حاملة ثانوية فقدرت على المواصلة في الكليات الشرعية فحسن. في هذه الحال إذا كنت انتقلت إلى كلية شرعية فأنصحك ألا تصطدمي اصطداما، وإنما تنشرين السنة بحكمة وبرفق. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، والالتقاء غدا إن شاء الله في الساعة 6 للمحاضرة التي سمعتم بها، ونستودعكم الله ونرجو ألا تقوموا من أجلنا، كل يلزم مكانه أو يخرج من حيث شاء من أبواب المسجد. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، وننبه الإخوة إلى أنه بإذن الله تعالى غدا صباحا 6 لقاء مع شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في وقفات من قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم